أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأمناء على الدين. كنا في هذه المسألة، مسألة أنه من عجز، الحادي عشر، من عجز عن السجود على الجبهة تصل النوبة إلى الجبين، ثم إلى الذقن، ثم إلى الخدين أو أي موضع في الوجه، ثم إلى الانحناء. طبعا الماتن اكتفى بثلاث مواضع في الوجه، الجبهة والجبين والذقن، ولم يعدد، بينما الباقون وهو الأصح كما سيتبين، يعني كثير مشهور ذهبوا إلى أنه أكثر من ثلاثة مواضع متراتبة في الوجه. بينما السيد خوي ذهب إلى مرتبتين وبعد الانحناء، إما الجبهة وبعدها الذقن، الجبينين لم يذهب لهما. الاستدلال الدليل العام على هذه المراتب مر بنا أمس، نفس وجود عمومات السجود. السجود هو السجود بالوجه. غاية الأمر السجود له مراتب، نعم السجود له مراتب، بالجبهة وبالذقن وبالخد وبالجبين، حتى لدينا روايات السجود للأنف سجدة، غاية الأمر مستحبة هذا، إذا واحد ما يقدر يسجد إلا بأنفه، ما يقدر لا سمح الله وجهه كله في موانع إلا أنفه، بس الأنف يقدر يلامسه. نعم نذهب إلى لزومه وفق جماعة من القدماء. ولا يكفي الانحناء، لأن هذا أيضا مرغ وجهه في التراب، خضع بوجهه إلى باريه في التراب. والوجه في ذلك هو عمومات السجود. عمومات السجود لغة مر بنا تخصيص من الأدلة المخصصة بأنه يجب أن يكون بالجبهة وكذا، التخصيص عند القدماء كما مر ليس بمعنى نفي ورفع العموم، إنما بيان درجات ملاك. هذا الدليل العام مر بنا. أما الأدلة الخاصة فالدليل العام وافي بكل أنحاء السجود الناقصة، الأنحاء الناقصة للسجود بالوجه والرأس. افترض واحد ما يقدر أصلاً يسجد بوجهه الأمامي، لكن يستطيع أن يضع ناصيته، نفس الكلام. يعني هذا يلزم بهذا للانحناء، يكفي، أو يستطيع أن يضع قرنه من طرف الشعر على الأرض. شفتون بعض العوام لما يسجدون ما يسجد على الجبل، يسجد على ناصيته، هذا خطأ اختيارا، لكن أقصد هكذا عندهم، أما هذا نوع من السجود. فالدليل العام وافي إذن بكل هذه المراتب. أما الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة الرواية الأولى رواية مصادف أبواب السجود، الباب الثاني عشر الحديث الأول. قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ كنت أسجد، شوف العبارة في الراوي، فكنت أسجد على جانب، يعني مو على الجبهة، جانب يعني جبين مثلا، فكنت أسجد على جانب، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمن، فإنما أسجد منحرفا. فقال لي: لا تفعل، ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض. طبعا هذه الرواية أشكل عليها ثلاثة إشكالات. السند إلى مصادف جيد، مشكلة في مصادف، إن هذا مصادف مشترك بين مجهولين، هذا الإشكال مدفوع. مصادف صحيح اسم لثلاثة، لكن منصرف إلى خادم الإمام الصادق. هني في قرينة بعد حتى أنه خادم الإمام الصادق. لماذا ينصرف إلى خادم الإمام الصادق؟ أولا لأنه صاحب كتاب، هذا مصادف خادمه يقولون أفقه أفراد الخدم الذين خدموا الإمام الصادق، طبعا عدا معلم بن خنيس لم يكن بصورة خادم، لكن بصورة معاون في الخدمة، ترك حله وترحاله في قرقان وأقام في المدينة المنورة، مع أنه ذو فضيلة، وأقام في المدينة يخدم الإمام الصادق. نعم، يقولون أفقه خدم الإمام الصادق، هذا مصادف، عنده كتاب منصرف إليه، بينما الباقين قليلي الرواية. أن أحدهما ذكر الشيخ في رجال أنه لم يروي عنهم، والثاني ما ذكرت لي روايات كثيرة، بينما مصادف صاحب الكتاب، كتاب رواه زعماء الطائفة، وهذا يدل على اعتمادهم عليه، واعتمده الصدوق في المشيقة. نعم، قبل مصادف إسحاق ابن عمار عن بعض أصحابه في إرسال، هذا إرسال مرارا ذكرنا، صورة إرسال لكن حقيقة كالإسناد. لماذا؟ لأن بعض أصحابه أصحاب إسحاق بن عمار الفقيه ذو الفضيلة يعني ممن يدمن على الروايات عنه. قال التعبير في الطريق بعض أصحابه، مو بعض أصحابنا، هو حتى بعض أصحابنا هم مو أرسال كثير، بعض أصحابه يعني من يروى عنهم، مو فقط إمامي، بقرينة استعمال في الموارد الكثيرة، مضافا إلى أن هنا لا بعض أصحابه يعني مشايخه. لذلك القدماء لا يتعاملون مع هذا التعبير معاملة الإرسال، وإن كان صورة المرسل، لكن لبا يعاملون معاملة المسند لا أقل في درجة الحسن، كل رواية حسنة لا أقل. فإذا المصادف كتاب يعتمد عليه واعتمدك من أصول الكتب الروائية للمذهب، والطريق إليه حسن لا بأس. إذن هذا الإشكال في السند، وعمل بهذه الرواية، سيد خوي ما عمل بها لضعف السند مثلا أو لإشكالات أخرى الآن سنذكرها. هذا الإشكال الأول إذن مدفوع. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أن هذه الرواية في صدد النهي عن السجود على الجبين، للتسويغ في السجود على الجبين. شلون يستدل بها إذن؟ استدل بها المشهور لجواز السجود على الجبين، أصلا في صدد النهي قال لا تفعل ولكن احفر حفيرة. إذن وين فيها الترخيص بالسجود على الجبين؟ هذا الإشكال الثاني، أشكال السيد الخوي وجماعة، لكن هذا الإشكال أيضا مدفوع. لماذا مدفوع؟ الإمام لم ينهى عن السجود على الجبين مطلقا، نهى عن السجود على الجبين مع القدرة، في صورة إمكانية تحصيل القدرة على السجود على الجبهة. يعني يقول أنت تستطيع أن تأتي بالوظيفة الأولية، لماذا تأتي بالوظيفة الثانوية؟ فكأنما في كلام الإمام تقرير لكون هذه وظيفة ثانوية. غاية الأمر هنا لما يرتكبها الراوي يشكل على الإمام، لأنك عندك قدرة على الوظيفة الأولية، لا أن هذه ليست وظيفة ثانوية. لم يقل له عليه السلام هذا ليس بسجود ولا يسجد به في الصلاة بحال، لم ينفي هكذا الإمام، إنما نهاه لأنه يستطيع أن يأتي بالوظيفة الأولية. وفرق بين البيانين، بيان أصلا ماذا تفعل؟ أنت تلعب مثلا، أصلا هذا ليست صلاة. لو كان هكذا اللسان نعم، أصلا معناته نفي لمشروعية السجود على الجبين مطلقا. أما تارة هو عليه السلام يقول لا، ائتي بالوظيفة الأولية، ائتي، لا تأتي بذا، لا لا لا. لما؟ لأنك الآن أنت مأمور بأن تأتي بالوظيفة الأولية، معناته تقرير منه عليه السلام، لأن هذه وظيفة ثانوية، غاية الأمر لن تصل النوبة لها، لأن الوظيفة الأولية موجودة، ممكنة، مقدورة، ولو بآلية معينة. فمفاد الرواية كما ذكر المشهور تقرير، ولو بالفحوى بالالتزام، لا بالمفاد المطابقي، يعني المفاد المطابقي مورده من يتمكن من الوظيفة الأولية، صح وليكن، لكن لها دلالة بالالتزام بالفحوى، فالدلالة إذن تامة على مسلك المشهور. إشكال ثالث أشكله أيضا السيد الخوي وجماعة، قالوا إذا سجد على الجبين سيكون هناك ميل في رأسه عن اتجاه القبلة، ولذلك السجود على الجبين في الأصل مخدوش. لما؟ لأن انحراف عن القبلة، وانحراف عن القبلة خميسه، سواء في السجود أو في الركوع أو في القيام أو في الجلوس من السجود. الاستقبال شرط للاستقبال للقبلة شرط في الصلاة في كل حالاتها. فكيف هذا يميل برأسه عندما يريد أن يصلي على الجبين؟ يميل برأسه عن ماذا؟ عن القبلة. هذا انحراف. هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال الثالث عجيب من السيد الخوي. لماذا عجيب؟ لو بيزيد على الصدغ خوي قلنا شوي هذا انحراف عن القبلة. أما إذا بيسجد على الجبين هالمقدار، إن هذا المقدار من هذا المقدار من الانحراف عن القبلة يشكل في السيد الخوي، والحال أنه هو السيد الخوي تبعا لأستاذ الميزة النائيني بنى على أن الميلان في الاستقبال بقدر الجبينين، هذا لا يعد انحراف عن القبلة ولو اختيارا. يعني مثلا هاي القبلة عليه قبلة قدامي، مثلا اختيارا مثلا يعني ذهب وتابع تلميذ السيد الخوي عليه، ويجي الان يعني تقريبا مسلك رسمي، مو ليس توسعة في القبلة، القبلة ما فيها توسعة، القبلة هي هذه اتجاهها، لكن استقبال القبلة يمكنني بالجبهة، يمكنني أن أستقبل القبلة بالجبين. إذا عملت إلى يمين أو إلى يسار بمقدار 26 درجة إلى اليمين أو 26 درجة إلى اليسار، عرفا يعد الشخص لا زال مستقبلا، ما يعد أنه انحرف عن القبلة اختيارا. لماذا؟ الآن لاحظ كل منا جالس الآن، كما هو مستقبل الذين أمامه في الجبهة هو مستقبل لمن يكون على خطي الجبين. يقول المستقبلهم صحيح مستقبلهم. افترض الكعبة الشريفة رزق الله الجميع حج بيته الحرام إن شاء الله مع إبعاد الظالمين، توقف انت امام القبلة، تستطيع هاي الكعبة تواجهها هكذا؟ تستطيع تواجهها، انت لازلت مواجه الكعبة على اليمين او على اليسار، انت يقال انك مستقبل مواجه. فاذا الميزة النائلي هو نفس السيد خوي ذهب الى ان الميلان بقدر الجبين اصلا ليس انحراف عن القبلة اختيارا بعد، مو اضطرارا، اضطرارا هيك. وهذا وجه اخر بعد للجواب. لنفترض ان الانحراف عن بقدر الجبين انحراف عن القبلة، ليس الكل يوافق الميزة النائيني ان الاستقبال بالجبين استقبال، هذا استقبال اضطراري، وليكن هنا نستطيع ان نفرض انه مضطر، من يريد يسجد المضطر يستطيع أن ينحرف، مثل راكب السفينة شلون إذا مالت به السفينة يتجه إلى القبلة بقدر المستطاع. عندنا روايات في القبلة لمن يركب السفينة، راكب السفينة أو أي كذا، مع الطرارة، الطرارة ولو بمقدار طرار عرفي، حتى يريد حاجة سريعة يجيبها وقت الصلاة أو كذا، عسر حرج على ينزل من السفينة إلى اليابسة. هنا يسوغ له الانحراف ما لم يكن يمين ويسار أو استدبار القبلة. لا بس صار ذقن فبه. أما الجبين، الجبين إذا عين في الرواية أنه مقدم على الذقن يدل انه هذا الاستقبال كما مر بنا مرارا، مو الاستقبال فقط، أركان الصلاة كل ركن ليس كل ما فيه ركن، بعض ما فيه ركن. وقد ثبتت في الأدلة أن الركن في القبلة والاستقبال ليس الخط المستقيم، الركن ما بين 180 درجة، ما بينهما ما دونهما، هذا هو الركن. فإذا أصل طبيعة الركن يحافظ عليها، أجزاء من الركن يفرط بها لأجل المحافظة على السجود، والسجود ركن أيضا. فبعض مراتب السجود مقدمة على بعض مراتب الاستقبال، ما المانع في ذلك؟ ما في مانع. هذا جواب ثاني عن الإشكال الثالث، أنه لنفترض أن الاستقبال هنا لم يتحقق، وليكن لم يتحقق، مو ليس أصل الاستقبال لم يتحقق، أصل طبيعة الاستقبال موجودة، مراتب من الاستقبال لم تتحقق. المراتب من الاستقبال ليست ركن، جزء في الركن. يراعى مراتب السجود مقدمة على مراتب الاستقبال، ما المانع في ذلك؟ إذن الرواية دي تامت تمام وليس فيها أي غبار. لما؟ لا تدل على أن الجبين يصلح أن يكون مرتبة ثانية، يعني حصرا في بحث آخر ما يخالف، لكن يصلح أن يكون الجبين مرتبة ثانية. وبلحاظ أن الذقن موجود، على كل يفهم منها أنه مقدم على الذقن، ولا لا أشكال عليه. إنزين، هذه بالنسبة للرواية الأولى ودال على مسلك المشهور سندا ودلالة ومضمون. الرواية الثانية، قلنا هاي الرواية اللي مرت مصادف الباب 12 من أبواب السجود الحديث الأول. الرواية الثانية موثقة عمار عن جعفر عن أبيه قال علي عليه السلام: لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. الرواية موثقة. لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. هنا دققوا المفاد المطابق للرواية في صدد استحباب السجود على الأنف، لأن عندنا روايات تنفي لزوم السجود على الأنف، هذه محمولة على الاستحباب، فهي في صدد لا تجزئ، يعني لا تجزئ كمالا. المفاد المطابق فيها التأكيد على استحباب، سبحان الله استحباب شديدا، المفروض على المؤمنين مراعاته. لذلك بعضهم يحط تربتين، تربة تحت الأنف وتعربون. لا تجزئ صلاة، لا تجزئ التعبير بعد شو تريدون، لا تجزئ يعني بس لبيان أهمية وتأكيد الاستحباب. لا تجزئ صلاة لا يصيب الأنف ما يصيب الجبين. إذا المفاد المطابقي في صدد استحباب السجود على الأنف، هذا هو المفاد المطابقي. الكلام في ماذا؟ ما الشاهد على ما نحن فيه؟ الشاهد على ما نحن فيه عبر هو عليه السلام ما يصيب الجبين، الجبين يعني يسجد على الأرض، فهذا تسويغ للسجود على الجبين. الآن سنبين. لا نسخ ولا مسخ، الآن سنبين. قبل أن أخوض في دلالة الرواية دعني أذكر روايات أخرى بنفس المضمون نفس اللفظ. في رواية صحيحة إلى عبد الله بن المغيرة، عبد الله المغيرة من أصحاب الإجماع فقيه، هذه الرواية في أبواب السجود نفس الباب، الباب الرابع، يعني نفس موثق عمار في الباب الرابع، هذه الصحيح إلى عبد الله بن المغيرة إلى الباب الرابع. كلا الروايتين في باب واحد، بينما رواية مصادف كانت في الباب الثاني عشر. هنا التعبير الصحيح إلى عبد الله بن المغيرة، يعني ما بعد شنو؟ ما بعد لحكم آخر في الطريق. أرسله عمن سمع أبا عبد الله، هذا إرسال، لكن هذا الإرسال وإن أخرج الرواية عن الحجية التامة، إرسال بالتالي، وسيما إرسال هذا مو فقط إرسال صورة لبا إسناد، لا، هذا إرسال صورة ولبا إرسال أيضا، مو مثل ما مر بنا عن بعض أصحابه، عن بعض أصحابنا التي مر أن هذا، أن مر أن هذا التعبير صورة إرسال لبا إسناد. هذه نقطة مهمة، ليس كلما صورته إرسال لبا إرسال، قد يكون إسناد. عند القدماء في جملة من ألفاظ الإرسال صورة إرسال لكن لبا إسناد. هنا لبا وصورة إرسال فتخرج عن الحجية، لكن مع ذلك القدماء يفرقون بين رواية كل طبقات حلقات طريقها إرسال، الصدوق أرسله عن النبي أو عن الصادق، إرسال في كل الطبقات، أو الكليني أو الشيخ أو أي واحد من الأعلام، قطب الدين الراوندي أو غيره، وبين إرسال في حلقة واحدة بس أو حلقتين، وإن كان النتيجة بالتالي عدم حجية الطريق، سواء إرسال خفيفة أو إرسال شديد، النتيجة عدم الحجية. ها صحيح، لكن القدماء يفرقون في درجات الضعف، 40% ضعيف نزل عن مدار الحجية، لكن 40% غير 10%، 20%، 40% يتعاملون معه معاملة 40%. المشهور ما عندهم مكيال واحد، درجة واحدة، درجتين، لا، عندهم درجات. هذا مرارا صار التنبيه عليه. لماذا؟ لأن الضعف بدرجة هم عندهم، كما سنحررها إن شاء الله في علم الأصول في مبحث حجية خبر الواحد والإمارات، المشهور عندهم مسلكين في كل الإمارات، مو بس في خبر الواحد، في كل الإمارات المشهور عندهم مسلكين، مسلك النظرة الفردية للإمارة، مدى اعتبار الإمارة بنظرة فردية، وعندهم مدى اعتبار الإمارة بنظرة مجموعية ضميمية مع إمارات أخرى. فعند المشهور طالبين من الحجية في كل الإمارات، كما سيأتي بيانا في علم الأصول إن شاء الله، وهذا مسلك مهم. أولا يقيمون الإمارة بلحاظ الاعتبار الأول، إذا لم تكن واجد الإشراط الاعتبار الأول، مع ذلك يقيمون درجة ضعفها، ثم يجبر هذا الضعف بضميمة إمارات أخرى. فكم تحتاج إلى ضعف؟ لأن ضعف عجز مالي في الميزانية، عجز مالي في الميزانية مو يعني أن الميزانية ما موجودة، ميزانية موجودة بس ما يمكن يعول عليها بمفردها، يضم لها شنو؟ مصادر دخل أخرى. هكذا التقرير عند المشروع، وهذا مبحث مهم. وهذا المبنى عند المشهور كما الآن وقع التذكير به ليس فقط في الصدور، صدور الرواية، في دلالة الرواية ما كذا، هاي نكتة مهمة بعد. العام الماضي ربما شرحناها بعد. دلالة في نفسها غير تامة، ولكن كم درجتها عجز في الدلالة، شقد هو فيه 10% 20% كذا، حدد العجز. مقدار ما موجود من الدلائل ضمه ويا دلائل أخرى ويا دلائل ثالثة رابعة خامسة، المجموع المكور المحصل منه يصير وثوق بالدلالة أو استفاضة بالدلالة أو يتصاعد إلى تواتر الدلالة. التواتر أو الاستفاضة أو الوثوق درجات في الاحتمال غير مخصوصة بالصدور، تشمل الدلالة في كل كاشف، تراكم الكمي والكيفي كل كاشف ما مخصوصة بالصدور حتى جهة الصدور. في بعض الأبواب الروايات الواردة المتعارضة في النظرة الأولى جهة الصدور فيها متنافية، فمن أين تفهم أنت؟ نفهم من أين أنت أيها الباحث، من أين تعرف بأن جهة الصدور أمتن في إحداها وضعيفة في الأخرى؟ جهة الصدور كفارة النذر كبيرة، روايات دلت عليها، روايات أخرى تأتي تقول لا، كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، روايات. المشهور أفتوا بأن كفارة إفطار شهر رمضان كبيرة، يعني رقبة وستين ستين ستين، 60 يوم و60 صيام و60 مسكين. بين المتأخرين قالوا لا، أكو روايات كثيرة على أن كفارة النذر هي كفارة اليمين، فنعمل كفارة، وهذه أكثر عددا كفارة اليمين، فنعمل بها. القدماء ما عملوا بهالروايات التي كفارة يمين، كفارة كفارة صغيرة، اصطلاحا يسمون في باب الكفارات كفارة اليمين كفارة صغيرة، بينما كفارة الصيام كفارة كبيرة. لماذا القدماء لم يعملوا بكفارة اليمين؟ قالوا ها، هذه فتوى العامة وروايات العامة، هنا مخالف كون الكفارة كفارة النذر كفارة كبيرة، مخالف لأقوال العامة. ذاك نعم، والصحيح هو هذا، بل لها محمل تلك الرواية كفارة يمين، قرائن لحملها دلالة على معنى آخر، وإن غفل عنهم أعلام هذا العصر. على أي حال، فالتراكم والقرائن والإمارات غير مخصوص بالصدور، بالدلالة أيضا كذلك، بجهة الصدور كذلك، وبإمارات من نوع آخر وآخر وآخر. تراكم الإمارات أو الدلالات غير مخصوص، يا جماعة الخير، استفاضة تواتر أو وثوق غير مخصوص بالطرق والصدور والأسانيد، يشمل الدلالة أيضا، يشمل جهة الصدور أيضا. وهذا أمر واضح في كلام المشهور، ولكن في جملة من الأعلام هذا العصر غافلين عن حتى هذا المطلب، غريب يعني. وإلا كيف التواتر منهج منطقي، مع أن التواتر مع أن التواتر هو شنو؟ نظرة جمعية مو نظرة فردية. تواتر نظرة فردية الإمارات، ها طبعا نظرة جمعية. لماذا نلاحظ التواتر أعظم شأنا من صحة الخبر؟ صحة الخبر ضد ظنية، لأن التواتر قطعية. فكيف التواتر في الطرق السائغ أو الاستفاضة أو الوثوق، يعني تراكم، هذا التراكم بأي درجة فرطه؟ هذا غير مخصوص بالطرق الأسانية، أيضا بالدلالة وبجهة الصدور. نعم هذا التراكم لابد أن يكون وفق ميزان، يعني مو عبطا نقول تواتر حصل، بس ضابطة له، تواتر له ضابطة، الاستفاضة لها ضابطة، كمية وكيفية. كذلك في باب الدلالة، هذا آش هوسة، لا آش ولا هوسة، تطبق موازين، تتراكم، تنضم إلى بعضها البعض، خلاص تصير حجة. أنا أكرر هذا البحث يا أخوان لأن الآن عاد في الوسط العلمي نسيا منسيا، نسيا منسيا، وعجيب، يعني عجيب، لأنه كما سيأتي في بحث الأصول وأيضا في بحثنا هنا، النظرة الجمعية أقوى عضادا من النظرة الفردية. الخبر الصحيح وين؟ والتواتر وين؟ أين؟ الخبر الصحيح أين؟ والخبر المستفيض أين؟ المستفيض ليس تواتر، لكن أقوى من الخبر الصحيح. فالمقصود أن النظرة التراكمية غير مخصوصة بالطرق والأسانيد، أصلاً بعضهم الآن ما شاء الله من المعاصرين حتى النظرة التراكمية في الطرق وفي الأسانيد أيضاً غافلين عنها ما شاء الله، رواية ضعيفة أبعدها. بس شلون أبعدها؟ أبعدها في الاعتماد على النظرة الفردية، مو أبعدها في الاعتماد إذا كانت نظرة جمعية. كيف أبعدها؟ يعني النظرة الجمعية باتت نسيا منسيا، وهذا خطير، خطير جدا، لأنه تفريط بالأدلة. واللطيف تفريط بالأدلة التي هي أقوى، مو بعد بالأدلة التي هي أضعف. هو التفريط بالدليل مشكلة، فكيف التفريط بالدليل الذي هو أقوى؟ الله يرحمه، يعني منهج السيد الخوي جدا صعب يعني بهاللحظة، وفشى في تلاميذه. بلا تشبيه، بلا تشبيه بين الأعلام العظام والسلفية، أخو ماكو تشبيه والعياذ بالله، لكن أقصد هذا المنهج عند السلفية موجود أبدا، نظرة جمعية ما عندهم دولة. كل خبر صحيح لا مو صحيح، شنو القصة؟ من قال لك بس احنا بوابتنا للاستدلال بس خبر صحيح؟ أول الخبر المعتبر درجات، حسن، قوي، موثق، كذا كذا، من قال لك بس الخبر الصحيح؟ ثم هب انه عندنا بس ساطور واحد، ناظور واحد، ميزان واحد، ان بس الخبر الصحيح، من قال لك النظرة الفردية هي المدار؟ أصل الذي لا يكون له في أي مبحث يخوض فيه، عقائد أو فروع أو آداب، الذي لا يكون لديه نظرة جمعية الأدلة، أصلا هذا المنهج ما له بعثري مبعثر. ليس معنى النظرة الجمعية تسامح، عجيب بعضهم يظن بأن النظرة الجمعية تسامح. شلون تسامح؟ أنت اللي تفرط في النظرة الجمعية متسامح، أنت متسامح مو ذاك صاحب النظرة الجمعية. وليس المراد لمن يقول بالنظرة المجموعية أو الجمعية أن تتسامح في التضاعيف، شلون واحد يكرف حق وزن، يكرف كيف ما كان وزن، لا مو هكذا في النظرة الجمعية، مو كرف عشوائي، لا كرف اكو ميزان، واحدة اثنتين ثلاثة اربعة خمس يوم تتعاضد وتتآلف. على كل أن أذكر هذا المبحث مرارا مع العام الماضي ربما ذكرنا بعض زوايا ومع ذلك أكرر فيه وأكرر فيه عدة مرات، لأن واقعا أنا في الواحد يواجه الوسط العلمي الآن متفشي في هذه الغفلة القاتلة، أن كأنما الأدلة فقط نظرة فردية. شلون يصير هذا الصيف يعني جمعنا على كل جلسة في مبحث الرجعة وكذا مع محققين، عجيب أصلا النظرة الجمعية كأنما لم يسمعوها وصار لهم عمر في الحوزة شيء بابا مشكلة. وعلى هذا السبب تفشي النظرة الفردية التواتر شنو؟ قال لا التواتر بس والطرق. قال لك التواتر والطرق في جهة الصدور، النظرة الجمعية في كل الإمارات. فالمبحث مهم يا أخوان، وإلا أي دلالة في القرآن، إذا الدلالة بس آية واحدة أخوان، مو كل دلالات الآيات نص وصريح، أكثر دلالات الآيات ظهور ظني. شلون يصير دلالة؟ إذا شلون يصير الاستدلال بالقرآن قطعي غير بتراكم الدلالة؟ وكثير العلماء يقول هذا أمر قطعي ثبت في القرآن، مع أن لو تلاحظ آية آية هي ظنية، لكن آية ظنية واحدة ثنتين ثلاثة أربعة خمس ست عشر عشرين صار قطع، صار هذا القطع أقوى من النص الصريح تواتر الدلالة. على كل دي وقفة معترضة لكن أحسها ضرورية، لأن المنهج يا أخوان في الفقه في العقائد في التفسير في أي علم من العلوم الدينية المنهج خطير ضروري، يعني التثبت والتدقيق فيه خطير جدا. تتم الروايات إن شاء الله غدا يعني لا بحث لاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله.